طيلة الرحلة من مطار بغداد إلى طهران لم يفارقنا الحاج قاسم، وبقي جالسا على أرضية الطائرة بيني وبين المحمداوي، تارة يمسك برأسي ويقبلني، وأخرى يمسك بيد المحمداوي ويقبلها. قسما بالله كنت أتحدث مع نفسي وأقول: متى تتعلم القادة من الحاج قاسم وتواضعه الذي لا نظير له على الإطلاق؟ نحن على يقين بأننا لم نكن مثل الحاج قاسم، لأن الحاج قاسم لا مثيل له. عندما يكون مع سائر المجاهدين يقبل أياديهم واحدا تلو الآخر، وحين تنتهي المعركة يتفقد عوائل الشهداء ويتابع عمليات الجرحى، حتى أنه عندما يذهب إلى عائلته في طهران كان يذهب من هناك إلى زيارة الجرحى الذين يرقدون في مستشفيات طهران. كنت أقول له: يا حاج، اجلس على مقاعد الطائرة ونحن هنا بجانبك، لكنه كان يرفض ويبقى جالسا معنا على الأرض مشغولا بتلاوة القرآن والدعاء، إلى أن هبطت الطائرة في مطار الإمام الخميني قدس سره. حتى عندما وصلنا إلى مستشفى بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف، لم يتركنا الحاج قاسم بأيادي الكوادر الطبية، وأصر على البقاء معنا حتى أتم كل شيء. بقي معنا أكثر من 3 ساعات ثم غادر المستشفى، وفي صباح اليوم الثاني وصل لنا مع أكبر الأطباء الاختصاصيين الذين أشرفوا على علاجنا. كان الحاج قاسم يزورنا في كل يوم تقريبا في مستشفى بقية الله، وبعد 12 يوما من دخولي للمستشفى زارني واعتذر مني وقال لي إنه سيكون على سفر، ثم طلب مني أن أبرئ ذمته، فكان يتحدث معي وهو خجلان مني، وأنا أشعر بالخجل منه لأنه يعتذر مني بلا أي سبب. بقيت 24 يوما في مستشفى طهران وفي داري 54 يوما، وما إن انطلقت العمليات العسكرية حتى التحقت مجددا بالجبهة، وفي نفس الموقع الذي تعرضت فيه للإصابة رأيت الحاج قاسم موجودا، ولما رآني طلب مني أن أنسحب فورا وقال لي إن جراحك لم تشف بعد، فكيف تأتي إلى قطع العمليات؟ قلت له: حجين العزيز، حتى وإن كنت أشعر بالتعب، لكن عندما أراك أمامي لم أعد أشعر بأي شيء، فأنت مصدر قوتنا وعزيمتنا. عائلة شهيد عراقي، شهادة الحاج فالح الخزعلي. في عمليات تحرير المعتصم استشهد الأخ العزيز القائد أبو سيف الغراوي. تألم الحاج قاسم كثيرا حين سمع خبر استشهاد الغراوي أحد قادة المقاومة الإسلامية، والذي كان له عشرات الصولات على قوات الاحتلال الأمريكي بعد احتلالهم للعراق. حين استشهد الغراوي لم يكن الحاج قاسم موجودا في العراق، ولما وصل إلى بغداد طلب من الحاج المهندس مرافقته إلى دار الشهيد أبي سيف الغراوي. حين وصل الحاج قاسم برفقة الحاج المهندس إلى دار الغراوي، تفاجأ الجميع بحضور الحاج قاسم إلى قطاعات مدينة الصدر من أجل زيارة عائلة شهيد. جلس مع أبناء الشهيد وتحدث معهم، وأخذ الطفل الأصغر للشهيد في أحضانه وأبقاه جالسا في أحضانه حتى انتهت الزيارة. وقبل أن يغادر منزل عائلة الشهيد تكفل أمامهم بأن يشتري لهم بيتا إكراما لدماء والدهم. شهادة الحاج أبي زينب اللامي. كنت برفقة الحاجين جمال وقاسم في أثناء زيارتهم لعائلة الشهيد أبي سيف الغراوي، وحين عدنا إلى دار الحاج المهندس كلفني الحاج قاسم بمتابعة عائلة الشهيد، كما كلفني بشراء دار كبيرة لهم، وطلب من الحاج المهندس أن يصرف لي مبلغا من المال وقدره 500 مليون، ما يعادل حينها 420,000 دولار أمريكي. أخذت المبلغ واشتريت دارا كبيرة سجلت باسمي أبناء الشهيد كما أراد الحاج قاسم، وقد تبقى من المبلغ الكلي مبلغ صغير. أخبرت الحاج قاسم عنه فطلب مني أن أشتري به أثاثا لبيت الشهيد.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. للسان أطلت العنان أوابيك في غابة من فتن أوابيك في غابة من فتن تدبر كلامك قبل الكلام وبالقلب لا من لسان منطقا تدبر كلامك قبل الكلام وبالقلب لا من لسان منطقا وكن حسن الخلق في كل حال وخدك للناس لا تصعرا وخدك للناس لا تصعرا فقد مدح الله خير الأنام بخلق عظيم له فاتبعا ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا فقد مدح الله خير الأنام بخلق عظيم له ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد صباح شبار. موضوع المحاضرة هو صنائع المعروف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال كنت جالسا عند الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام فقال الإمام إن للجنة بابا لا يدخله إلا أهل المعروف. قال أبو هاشم فحمدت الله تعالى في نفسي على التوفيق لقضاء بعض حوائج الإخوان. فالتفت إلي الإمام عليه السلام وقال نعم يا أبا هاشم إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وإن الله تعالى قد رحمك وتفضل عليك بذلك. وبمضمون هذا الحديث الشريف عشرات بل مئات الأحاديث الشريفة والتي تصب جميعها في معنى واحد هو أن المعروف والخير والصنيعة الحسنة وما شاكل ذلك من الأمور التي يطلبها الشرع أيما طلب ويحث عليها بمنتهى الحث ويؤكد عليها بشدة، كما أن العقل أيضا يقطع بذلك. كل عاقل ملتفت يعرف أن المعروف مقدم على المنكر، يعلم أن المعروف حسن وأن ضده قبيح. في الحديث المشهور: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. في الحديث الشريف عن مولى المتقين أبي الأئمة سيد الأوصياء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يخاطب به كميل بن زياد يقول: يا كميل، مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم، من هو نائم، لا ينتظرن أحد أن يأتي صاحب الحاجة ويطلبها منه ويتوسل إليه ويبكي عنده ويبذل ماء وجهه حتى يسعى في قضائها، ويدلج في حاجة من هو نائم. فوالذي وسع سمعه الأصوات، ما من أحد أدخل قلبا سرورا إلا وخلق الله من ذلك السرور نورا، فإذا نزلت به نازلة جرى إليها كالماء أو كالسيل في انحداره حتى يطردها عنه. في مضمون الخبر أو نصه: لكل شيء زكاة، وزكاة الجاه بذله. المعروف مقابل للمنكر، قد يطلق على ما هو لازم وواجب، فنقول: الأمر بالمعروف من الواجبات ومن فروع الدين العشرة. وقد يطلق اللفظ ويراد به مطلق الخير، وهذا المعنى هو المقصود في هذه الأحاديث الشريفة التي مر ذكرها. في مجموعة كبيرة من الأحاديث مروية في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يقول سلام الله عليه ما مضمونه: إنه لا يوجد شيء بعد الإتيان بالفرائض كالصلاة والصوم، لا يوجد شيء أهم من أمرين، أحدهما التقية من أعداء الله عز وجل، وثانيهما قضاء حوائج الإخوان. وربما يوجد في بعض الروايات هذا المعنى، أنه لا شيء أشد أو أنكى أو أكثر إهلاكا للمؤمن من ترك التقية وترك قضاء حوائج الإخوان. قضاء الحاجة للأخ المؤمن سواء أكان بالمال أم باللسان أم بالقلم أم بالجاه أم بأية طريقة أخرى يستطيعها الإنسان، هذا القضاء، قضاء الحاجة، قد يصل في بعض الأحيان إلى الوجوب، وذلك إذا كان المؤمن في في درجة من الاضطرار عالية، وقد يسبب تركه وقوع الإنسان في مهالك وبلايا لا قبل له بها. عندما تنوب الإنسان في هذه الدنيا نوائب لو فكر فيها ربما استشعر وربما التفت إلى أن بعض هذه النوائب على الأقل أصابه بسبب تقصيره في قضاء حاجة الأخ المؤمن. الدال على الخير كفاعله، هكذا تحث الرواية، وكأنها تريد أن تقول إذا كنت عاجزا عن قضاء حاجة أخيك المؤمن دله على من يستطيع قضاءها تكن كمن قضاها. الدال على الخير كفاعله، على الإنسان العاقل قبل أن يكون متشرعا، وأقصد بالقبلية أن العقل يلتفت إلى هذا المعنى ويأتي الشرع بمثابة المرشد إليه، عليه أن يسارع ويعجل في الخير. معروف على الألسنة والظاهر أن في ذلك حديثا شريفا: اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. واغتنام الفرص لا يعني أن يحاول الإنسان جمع الدنيا، هكذا يتخيل بعض من لا خلاق له لا فهم له. الفرص الحقيقية التي تبقى، لعل أغلب الإخوان قد سمعوا بالرواية القائلة أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذبحت في بيته يوما ما شاة، وصار النبي صلى الله عليه وآله يوزعها، أبقى منها قطعة ولعلها الكتف. قالت له إحدى نسائه: لم يبق لنا إلا الكتف. فرد عليها صلى الله عليه وآله قال: لم يذهب منها إلا الكتف. وهذه حقيقة، ذاك الذي أعطي للمحتاجين باق، وهذا الذي أبقي في المنزل تالف على بعض الاعتبارات، وإنما قد يكون باعتبارات أخرى أيضا باقية: العيال والأهل، التوسعة عليهم أهم من غيرهم. عندما يريد الإنسان أن يصنع المعروف يبدأ أولا بأهله، بوالديه، هما العمودان الأساسيان، ثم أهله وعياله، فإن زاد عنده شيء ينتقل إلى أقاربه وأرحامه. المؤمن أولى من المخالف، والمخالف أيضا يجوز إعطاؤه. يقول الراوي في مضمون الخبر: خرجت ليلة في شوارع وأزقة المدينة المنورة، فرأيت شخصا جالسا على الأرض يبحث عن أشياء، نظرت جيدا فرأيته زين العابدين عليه السلام، معه كيس كبير فيه كميات من الطعام، وقد سقط بعضها على الأرض فصار عليه السلام يجمعها، فجمعتها معه، ثم سرت مع الإمام حتى وصلنا إلى خان مفتوح فيه أناس كثيرون نائمون، رأيت الإمام عليه السلام يجس تحت وسادة أو فرش كل واحد منهم الرغيف والرغيفين. فلما خرجنا قلت له هؤلاء يعرفون الحق، أي أنهم مؤمنون؟ قال لا، ولو كانوا يعرفون الحق لواتيناهم بالدقة. الرواية تقول والدقة يعني الملح، يعني حتى نقاسمهم بالملح، لكنهم غير عارفين للحق، مع هذا نعطيهم، لكننا نعطي المؤمنين أكثر من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لصنائع المعروف والخير، إنه الموفق لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الكرام، استمعتم آنفا إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد صباح شبارة. نسألكم الدعاء ونترككم في رعاية الله وحفظه.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، عيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
انت المذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هالعلينا، وبعطف كل جاهل تعلمه أصل دينه، يا صفات الباري يا حلمة يا حنينة، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملاذ الكل قلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن،
حق مننا أنفتننا والعطفك أحن.
تسهر عطفك تسحر مواجه قاصدي له يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل أعلى لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تنجنج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصبي والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سونت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي واقلني من صرعة ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوضول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي مستغفرا متبتلا تبتيلا بفمي وقلبي لم أزل مستهديا بالبينات مرتلا ترتيلا أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا وبه اتخذت مع الرسول سبيلا وعلى هدى القرآن جئتك سيدي وكفى به نحو النجاة دليلا
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما